باب أو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو، وإحنا قلنا الغلو ضد الجفو، والغلو يساوي التطرف، والجفو يساوي الإفراط. فعندنا تفريط وإفراط، لا، الغلو يساوي الإفراط والجفو يساوي التفريط. عندنا غلو يقابل جفو، وعندنا إفراط يقابل تفريط. طيب، فنحن ضد هذين. مثال الغلو أن يقال إن عليا هو الله، هذا غلو. مثال الجفو أن يقال إن عليا كفر على طول. مثال الغلو أن يقال إن عيسى هو الله. مثال الجفو أن يقال إن عيسى ابن زنا وليس برسول. فهناك غلو وهناك جفو. الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هناك فرق بين الوثن والصنم. الوثن هو كل شيء يعبد من دون الله عز وجل، أي شيء يعبد من دون الله هو وثن، سواء كان فكرة، سواء كان شخص حيا، سواء كان تمثالا أو صنما أو كان حيوانا. فالصليب وثن ولا صنم؟ وثن، تمام. وتمثال المسيح صنم، تمام كده. والبقرة عند الهنود وثن ولا صنم؟ وثن. الصنم هو المصنوع على هيئة شخص، شيء مصنوع، واضح كده؟ طيب، فإذا كل صنم وثن وليس كل وثن صنما، معروف. إذا الوثن هو ما يعمل الإيمان بالاشتراكية، بالشيوعية، بالرأسمالية، هذه كلها وثنية. وثنية الإيمان بالفلسفة الوجودية والفلسفة وحدة الوجود، هذه وثنية، كل وثنية. فكل ما يعبد من دون الله يسمى وثنا. فإذا كان على شكل الشخص أو على شكل حيوان فهذا صنم، صنم، وليس في الصنم حياة، ليس في الصنم حياة. فلو إن إنسانا جل شخصا وعبده فهذا ليس صنما، لكن إذا مات وعبده فهذا تحول، مات وصنع له شيء، يبقى هذا هو. طب لو ذهب إلى ميت يعبده وميت، الصنم ما صنع على هيئة معبود، على هيئة أي معبود، مش كده؟ فهنا حولوا القبور إلى أوثان. إذن القبر نفسه لا يمكن يبقى صنم. فلو واحد عبد قبر إذا بيعبد وثن ولا صنم؟ وثن. إذا واضحة؟ تمام. إذن الشيعة يعبدون أوثاننا مصناما، أوثان يعبدون، أوثان يعبدون، أوثان، ماشي. طيب، قال روى مالك في الموطأ. كتاب الموطأ هذا كتاب عظيم جدا يا إخوان، هذا أول كتاب في الحديث في العالم، وكتاب تحرى فيه الصحة على قدر ما استطاع رحمة الله عليه، وهو قريب من التابعين رحمة الله عليه، وهو في الفضل أجل من البخاري ومسلم، مش الموطأ، من مالك أجل من البخاري ومسلم، لكن الموطأ ليس أجل من صحيح البخاري وصحيح مسلم. فالمقارنة بين الكتب غير المقارنة بين المؤلفين. وإذا كتاب صحيح البخاري أفضل من مسند أحمد، لكن أحمد بن حنبل أفضل من 20 بخاري، ماشي. روى مالك في الموطأ، وكان هو يتحرى الصحة السند رحمة الله عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. شوف، لم يقل صنما يعبد، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء منه يستجاب؟ نعم. هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب؟ في الغالب نعم، في الغالب نعم، لكن احيانا تكون حكمة الله عز وجل الا يستجيب دعاء. فلما دعا على صفوان بن أمية وعياش لم يستجب الله عز وجل له. طيب، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم. وإحنا قلنا هذه الميم هذه اللي في آخر لفظ الجلالة هي تساوية، وبدلت الياء إلى ميم ووضعت في آخر لفظ الجلالة، وتواضع العرب واتفقوا على ذلك من قديم، من أوائل اللغة العربية يعني قبل محمد صلى الله عليه وسلم كثير جدا. وهذا من تعظيمهم للفظ الجلالة ألا يسبقه النداء هكذا. هذا السبب أنهم جعلوها ميم، ولذا لا يقولون رحمن أم ولا كريم مثلا ولا اسم اسماء الله، لكن لفظ الجلالة بالذات عظموه فلم يجعلوا ياء النداء قبله بل جعلوها بعده في سورة ميم. ماشي. اللهم يعني يا الله يا رب. لا، وطبعا فرق بين الله ورب، لأن الله غير مشترك وأما رب فمشترك، فكلمة الله أعظم الأسماء، أعظم أسماء الله عز وجل لفظ الجلالة الله، لأن أي لفظ آخر يمكن اشتراكه أما الله لا. وإذا النصارى بدأوا بالتحريف حذفوا أولا كلمة الله وضعوا بدلها الرب أو الإله. اللهم يا ربي لا تجعل قبري، وهو لم يمت بعد صلى الله عليه وسلم، لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهو لا يقصد أن يجعله وثنا لا يعبد، لا، لا تجعله وثنا أصلا فضلا عن أن يعبد، لأن هناك أوثان لا تعبد، فهو لا يريد لا وثنية ولا عبادة للوثنية صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل في أوثان موجودة وانتهت عبادتها ولم يعد يعبده أحد خالص، وأنت الآن لو رأيت تمثال جنكيز خان هل ممكن تجد أحدا في العالم يعبد تمثال جنكيز خان؟ طب هو وثن؟ وثن هو؟ طيب تمثال آتون، تمثال آمون الموجود في المتحف المصري الآن وثن؟ يعبد؟ لا. فهنا لا يريد وثنا ويريد أن يعبد صلى الله عليه وسلم. ثم قال اشتد غضب الله على قومه، هذا فعل ماضي يقصد به الدعاء ولا يقصد به التقرير، وإنما يقصد به الدعاء. عارفين فعل الماضي ما يقصد به الدعاء؟ ما تقول جزاك الله خيرا، جزاك خلاص، ولا تسأل أن يجزيك؟ تريد أن يجزيك، شفاك الله وعفاك، وانت مريض، لا لسه لم تشفى، ويقول لك شفاك الله وعفاك، لا يمكن يكون هذا تقريرا، وإنما هذا دعاء. فاشتد غضب الله، كثير إخوة يفهمونها على أنها تقرير انه ربنا اشتد غضبه عليهم لما فعلوا هذا، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتد غضبه، فهو غاضب غاضب يشتد الغضب. اشتد غضب الله على قوم، يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يشتد غضب الله عليهم. والغضب صفه لله تبارك وتعالى، صفه فعليه، صح، صفه فعليه متعلقه بمشيئته، متعلق بمشيئته. والغضب غضب الله ليس كغضب المخلوقين، غضب المخلوقين غليان الدم في العروق، أما غضب الله فالله جل يعلم صفته وكيفيتها سبحانه عز وجل. فنثبت صفة الغضب لله جل وعلا، ليس على كلام الأشاعرة ولا غيرهم، نثبت صفة الغضب لربي تبارك وتعالى. كيف الأشاعرة يقولون عنها؟ يقولون غضب يعني أراد العقاب أو الانتقام، أراد العقاب أو الانتقام، لأنهم يريدون تحويل كل الصفات إلى السبع، لا يريدون دائما الصفات تنعطف إلى السبع. لسه بنزير كلمني قبل الدرس يعني. طيب اشتد غضب الله يعني اللهم اشدد غضبك على قوم، يعني على كل من، على كل من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني يا رب زيد غضبك على اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الذي فعلوه آثاره موجودة وتأثر بهم عوام المسلمون والصوفية وغيرهم. طيب الأذان لو وجب لسه. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بيناها من قبل يا إخوان، اتخذوا القبور مساجد، وهذه معلوم النهي عن الصلاة فيها، سواء كان عن بطلانها كقول الحنابلة أو لحرمتها وإثمها كقول الشافعية وهو الصحيح. طيب هل استجاب الله له؟ قال ابن القيم رحمه الله استجاب الله دعاءه، فلم يجعل قبره أبدا وثنا يعبد، بل إنه حمي بثلاثة الجدران، وضحناها وبيناها، ثلاثة جدران. قاعدة المثلث فين؟ في القبلة، قاعدة المثلث في القبلة. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. فهناك أناس يدعونه ويغلون فيه لكن ما تحول إلى وثن، القبر نفسه ما تحول إلى وثن، هم يعبدوه بقى ولا ما، لكن للقبر نفسه ما أذن الله أن يتحول إلى وثن أبدا. قال ولابن جرير، هو ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المؤرخين وأيضا هو من شيوخ المحدثين، ولكن الإمام الطبري رحمه الله يأتي بالحديث ويأتي بسنده تاما، ممكن يكون حديث كذب، حديث موضوع، حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف، ما ليس له شأن، عندك السند وحقق أنت، وهذه ميزة وعيب. أما أهل العلم فهي لهم ميزة، وأما عيب لأن أهل الجهل ينقلون ولا يدققون. فابن جرير الطبري يا إخواننا إمام، إمام، إمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في التفسير وإمام في التاريخ، لكن في الفقه بيأخذوا عليه شيء، أو في الحديث بيأخذوا عليه أنه هو بيأتي لك بالأحاديث كما هي وأنت عليك التحقيق. أما في الفقه فهو له فكرة عن الإجماع، يرى أن الإجماع لا يؤثر فيه خلاف الرجل والرجلين، يعني لو الناس اجتمعوا على أمر وخالفهم واحد من العلماء أو اثنين يقول هذا إجماع، والإجماع شرطه أن يتفق الجميع عليه بلا مخالفة، فهذه مما يؤخذ عليه رحمة الله عليه. ولكن أيضا الإمام المنذري ابن المنذر يقول أجمع العلماء على كذا، ولم يجمعوا وإنما أغلبهم على كذا، فابن المنذر يفعل مثله، يفعل مثل الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. يقول بسنده عن سفيان، هو سفيان الثوري رحمه الله، عن منصور، عن مجاهد، مجاهد من كبار التابعين، تلقى عن ابن عباس تفسير القرآن كله آية آية مرتين أو ثلاث، آية يقف عند كل آية ويسأله، وهو مجاهد وهو إمام وتابعي وجليل، ولكننا في شيء لا نأخذه منه وهو قوله إن الله عز وجل يوم القيامة يجلس محمدا على العرش، وهذا ثابت عن مجاهد ولكن لا يقبل منه، هذا قوله هو يعني، وما لتابع هو المقطوع، فلا نقبله من المجاهد رحمة الله عليه، ولكن هناك من يقبله ونسب إلى أحمد الحنبل أنه يقبله ويدافع عنه هذا القول، والابن تيمية رحمه الله اللي هو إقعاد محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على العرش. فهذه مسألة الشيخ ابن عثيمين احتاط فيها في السفارينية احتاط جدا، قال والله إن صحت فنقول به بس، يعني إن صحت مرفوعة. وابن تيمية طيب، قال ابن جرير الطبري أفرأيتم اللات، في قول الله جل أفرأيتم اللات والعزة، قال مجاهد قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. اللات رجل صالح من الطائف، وهذا الرجل بين وبين مكة 100 كيلو، بين الطائف ومكة 100 كيلو، كان يأتي في مواسم الحج بالذات، ورجل ميسور يأتي بالسويق، السويق زي الشعير، ويلت لهم يعني يضع في الماء كما تصنع البليلة ويطعم الناس، يطعم الناس، فسمي فلقبوه باللات، رجل يلت السويق يعني يسلق الشعير أو القمح ويطعم به الحجيج، فكان يلت لهم السويق فمات رجل صالح، فعكفوا على قبره، فعكفوا على قبره، هذا سيصل بهم إلى عبادة صح، فصار اللات إلها يعبد من دون الله، فهذا مضرة العكوف على القبور الغلو في الصالحين. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحجيج، فإكرام الحجيج هذا من عادات قريش، ولذا قال أجعلتم سقاية الحاج، والسقاية هنا السقاية مع الطعام، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما، الغرض من ذكر ما مضى هو أن العكوف على قبور الصالحين غلو للشرك يؤدي للشرك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما زائرات فهذا اللفظ ضعيف وهو ثابت بزورات، والكلام هذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال الثابت لعن الله زوارات القبور، وفرق بين زوارة وزائرة. فأما الزائرة فهي التي تزور مرة أو اثنتين لا تكسر الزيارة، وأما الزوارة هي التي تكسر الزيارة للقبور. فهذه اللفظة لفظة زائرات ضعيف. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه له كلام طيب تلقاه عنه معظم أهل العلم في زماننا، فقال إنه لا مانع من زيارة المرأة للقبور بشرط، الشرط الأول ألا تكسر الزيارة حتى لا تنتقل من لفظ زائرة إلى لفظ زوار. الشرط الثاني أن تتأدب الآداب الشرعية، فلا عويل ولا بكاء ولا صراخ. الشرط الثالث ألا ترتكب المخالفات الأخرى، لأن يذهبوا للقبور وغيبة ونميمة ولب وزدان فصحى إلى جانب طبعا عدم التهتك وعدم الزينة وعدم التخضع في القول وعدم التعطل، هذا أمر عام لا يتعلق بالقبور بل يتعلق بالعموم. فالشيخ الألباني يرى الجواز، ويرى الدليل على جواز أن المرأة تزور القبور أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري مر بامرأة عند قبر وليدها وهي تبكي، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، لم تعرف أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل لها هذا رسول الله، فأتت إليه لتعتذر يعني، ولم تجد عنده بوابين، قالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الحديث في البخاري لما ترجع كله ليس فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة عن ذات القبور، بل النهي عن الجزع وعن البكاء وعن الصراخ، ولم يقل لماذا أنت هنا، لما أدخلك القبور. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فقيل لها يا أم المؤمنين ألم يكن قد نهي عن ذلك، قالت بلى ولكن رخص فيه بعد. فهي رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى الكل عن الزيارة، ألا إني كنت قد نهيتكم يعني رجالا عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت. فرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ النهي، والنسخ هنا متعلق بالمجموع لا بالرجال، فاجتهدت عائشة رضي الله عنها في ذلك وهي محقة. تمام كده؟ ما 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 يستدلون أيضا بأن عائشة رضي الله عنها وده أقوى الأدلة أنها قالت يا رسول الله ماذا أقول يعني إذا دخلت القبور، فقال قولي، ولم يقل إيش دخل القبور أنت، المرأة لا تدخل القبور صح، قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، فدلها على ما تقول ولم يمنعها من، قال هذه أدلة واضحة وصريحة في جواز زيارة القبور بالنسبة للنساء. الشيخ ابن عثيمين رد على هذه الأدلة، ما ردها رد عليها، فرق طبعا، الحديث حديث صحيحة. فأما الأول فقال المرأة طفلها ميت وهي ذهبت إليه ولم تكن تعلم، وقال بالنسبة ليه أن زارت قبر أخيها عبد الرحمن أنها لم تشهد موته، وقالت لو شهدت كما أتيتك، أنها لم تشهد موته، وحتى لو كان، والقول الثاني أن قولها وفعلها يخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، فبالتالي لن نأخذ بكلام عائشة رضي الله عنها ونقدمه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث هو دلها على ما ينبغي للمسلم أن يقوله ولم يقل لها يعني الكلام لك، وإنما أي مسلم يدخل القبور يقولها. فهذه ردود من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فيها مجازفة، والأولى خلافه، وكلام الألباني هو الأحق في هذه النقطة، كلام الألباني هو الأحق في هذه النقطة أنه يسمح للنساء بزيارة القبور على الشروط التي ذكرناها، على الشروط التي ذكرناها. لكن هذا رد فيه شيء من التعسف شوية من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ولما احنا نرد كلام عالم بنرد بكلام عالم، لسنا كالمتجرئة الذين يتجرؤون على العلماء، وإنما نرد كلام العلماء بكلام علماء مع فحص الأدلة كل، فلا حرج علينا فيها، لا حرج علينا فيها. نصلي ونكمل. ماشي. نعم المسائل. لا المسائل لا نصلي ان شاء الله يصلنا. اذا لابد من نوع اضاءه ايضا منعا لذلك ولمطالبتهم اذا فعلوا ذلك. فالمهم الاضاءه الممنوعه هنا مقيده وليست مطلقه، الاضاءه التي تؤدي بالناس الى تعظيم القبور، الى تعظيم القبور. فهذا هو، هذا هو. وبعض الناس اذا يعني اتجه الى اضاءه وغيره، الناس عندهم مبالغه ويعلمون الناس التعلق بالدنيا. صار هناك مساجد الان مساجد مزينه مزخرفه بطريقه شديده جدا تعلق الناس بالدنيا، ونحن لا نريد، نريد من الناس الا يتعلقوا بهذه الدنيا، فانها تمضي، خذ منها حاجتك ولا تنسى نصيبك منها، لكن لا تتعلق بها. والواضح ان الناس يتعلقون بالدنيا وبالذات النساء، يتعلقن بالدنيا جدا ويهتمن بادق التفاصيل والزينات والملابس والاضواء والاشياء، ويرهقن انفسهن ويرهقن ازواجهن ويرهقن اباءهن، كل ذلك بسبب التعلق بالدنيا. وكما نرى الدنيا الان صار معظم الافعال فيها رياء، والناس تحب ان ترائي في الافراح، وتحب ان ترائي في المآتم، وتحب ان ترائي في الاستضافه وفي الضيافه وفي التعاملات. نريد عدم التعلق بالدنيا، وهذه النصيحه ننصح بها النساء اكثر من الرجال، لانه فعل النساء متعلقات بالدنيا اكثر، والرجال يتبعون النساء، يتبعون النساء. اما الرجل فهو قد لا يهتم ببعض الاشياء، ولكنه مضطر ارضاء للمراه او اسكاتا له ولكثره الحاحها، فيجيبها الى اشياء ولا يريدها. ولا أرى رجل، هل في رجل منكم يحب النيش مثلا؟ أبدا والله، ولا يريد سفرة ولا نيش ولا، ولكن مع ذلك الرجال يعني لا يريدون فيطيعون النساء. فأنا أنصح النساء بالذات بعدم التعلق بالدنيا، عدم التعلق بالدنيا. لا أرى أن تكون زاهدة وتسير بمرقع، لا، ولكن الإنسان يأخذ حاجته منها من غير ما يعلق قلبه بهذه الدنيا. فعودة إلى ما كنا فيه، إشعال السرج في القبور إذا كان الغرض فيه التعظيم أو إبراز القبور فهذا لا ينبغي، أما إذا كان للدلالة أو للحاجة فلا بأس. وهناك مقابر على الطرق، وبالتالي الطريق لابد أن يكون مضيئا لتسير فيه السيارات والناس ليلا، فلا بأس بالإضاءة هنا لأنها لحاجة، لأنها لحاجة. طيب، فانتهى الباب. لو في أسئلة قبل المسائل أو انتظر المسائل أحسن نخلصها ثم نتكلم. نقول في مسائل، الأولى تفسير الأوثان، وأن الوثن هو كل ما عبد من دون الله، سواء كان أو قبرا أو مالا أو فكرة، فهذا كله وثن. وهنا تفسير الأوثان ما فيش نص في تفسير الأوثان، ولكن في إشارة من قوله لا تجعل قبري وثنا، فإذا القبر ليس عليه الصنم، ليس عليه التمثال، إذا تفسير الوثن أنه أعلى من الصنم ويشمل كل المعبودات من دون الله عز وجل. الثانية تفسير العبادة، والعبادة هي التذلل والخضوع لله، وقلنا العبادة كمال المحبة مع كمال الذل، أو هي أقوال وأفعال يرضى الله عز وجل عنها، كل ما يرضي الله عز وجل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وأيضا هنا لم يبين في النص، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد، ويعبد هنا يعني يعظم محبة وذلا. فهنا المسألتين الأوليان الأدلة عليهما من المتن أدلة إشارة وليس أدلة تصريح، فلم يصرح المتن بما هو الوثن، ولم يصرح المتن بما هي العبادة، وإنما أشار إليهما. المسألة الثالثة أنه لم يستعذ إلا مما يخاف من وقوعه، فقوله اللهم لا تجعل قبري، وهو لسه حي، إذن هو يتكلم عن مستقبل، صح؟ لأنه أين قبره؟ هل كان قبره موجودا حين كان حيا؟ لا، فهو يتكلم عن مسألة مستقبلية صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم لا تجعل قبري وثنا، يعني معناه يخاف أن يتحول قبره إلى وثن يعبد من دون الله عز وجل. الرابعة أنه قرن قال قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، فإنه قال اشتد، هنا بقى في صريح اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المسألة الخامسة ذكر شدة الغضب، هي نفس المتن اشتد غضب الله، وطبعا في إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهذه الصفات التي ينكرها الأشاعرة باعتبار أن الله منزه عن الأعراض، الغضب من الأعراض، هم عندهم منزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض، الأعراض اللي هي الصفات، الأعراض صفات ذاتية وفعلية، والأبعاد الصفات الخبرية، والأغراض لا، الأغراض الحكمة، منزع الحكمة معناها خلق أفعال العباد، إنه الكلام الجبري والعياذ بالله. طيب قال السادسة، والغضب اشتد غضب الله، دليل ان في صفة الغضب وفيه ان غضب الله نفسه يشتد، يعني الله موصوف بالغضب وايش وبشدة الغضب، ولذا الانبياء يقولون لقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثل، معناه ان ايضا تفاوت الغضب من صفات الرب عز وجل، فهنا في الغضب وشدة الغضب صفتان. ماشي. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عباد اللات، عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، واللات هنا هو رجل، ولكن هم اللات وسموه اللات، هذا اسم فاعل اللات يعني الذي يلت السفر، وفي الوقت نفسه تاء التأنيس أخذوه على الوجهين، إن تاء التأنيس من الله، يبقى الله الأنثى بتاعها عندهم والعياذ بالله اللات، فلذا يجوز التأنيس في ذكر عقيدة العرب في هذا الرجل، ويجوز التذكير في حقيقة الفعل. ماشي. الفعل حقيقته أنه إيه؟ رجل. تمام. والتأنيس هذا من تحريف العرب للكلمة، فلا بأس، لكن الأصل أنه رجل. ماشي. طبعا ما هو هم كان يقول اللات هي واللات هو، اذا كان اللات هو على الرجل الذي يعبد من دون الله، واللات هي على التحريفة التي حرفوها من لفظ الجلالة الى اللات، ولفظ الجلالة الله لم يماري فيه احد ابدا على طول التاريخ، ولكن ما رأوا في لفظ في اسم الرحمن، والكفار ما كانوا يحبون اسم الرحمن، وقالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. طيب السابعة معرفة أنه، شوف مرة قال أنها، خدتوا بالكم، ومرة يقول معرفة أنه قبر رجل صالح، فذكرت لك الأمرين في التاريخ والأصل أنه قبر رجل صالح، في التحريف وضعوا التاء بلفظ الجلال الله فتيء تأنيس. معرفة أنه قبر رجل صالح مأخوذ من قوله كان يلت لهم السويق. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، معنى التسمية أنه إيه؟ يلت يعني يفعل فعل، واستوقنا حبوب الشعير أو حبوب القمح يضع في الماء ويضيف إلى شيئا سمن ولا شيء ويعطي للناس. التاسعة لعنه زوارات القبور، الله أكبر، الله أكبر، إن الشيخ قال لعنه زوارات القبور، مع أنه لما أورد الحديث أورده بلفظ زائرات، فأرادوا كما ورد وهو لا أضعيف بلفظ زائرة، فلعن الله زوارات القبور، وقلنا زوارات القبور تختلف عن زائرات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها، والإسراج له معنيان، إسراج معنى وضع السرج على الحصان، والإسراج معنى الإشعال، لأن وضع السرج على الحصان هو بداية اشتعال حركة الحصان والانطلاق، لكن الأصل في الإسراج أنه الإشعال، ولذا السراج، والنبي صلى الله عليه وسلم سراج منير صلى الله عليه وسلم. قال لعنه من أسرجها، وهذا مأخوذ من القول والمتخذين عليها السرج، المتخذين المساجد والسرج. طيب ماشي خلاص كده البابين، اسألوا بقى كما تشاءون. عندنا هنا سؤال، أنه استمع نفر من الجن وجعلوا بينه من الجنة نسبا، ما الفرق بينهما مع أن الاثنين جمع؟ يجوز الجمع بالمؤنث والمذكر للجماعة، فتقول رجال قريش وتقول رجالات قريش، وتقول قال الحنابلة وتقول قالت الحنابلة، صح؟ ولذا قال الله عز وجل وقالت الأعراب آمن، مش كده؟ قالت، مع أن الأعراب ده مذكر، بل أكثر من ذلك الرسل، والرسل لا يمكن يكون فيهم ثاني سبب، لأن الأعراب ممكن تقول لس الأعراب رجال مع نساء، فغلب، فلما يكون فيه مذكر مع إناث يغلب التذكير، لكن الرسل الرسل فيها تأنيث حتى عند علماء المغرب، لا، لأن قالوا في نبوة في النساء، ما قالوا في رسالة. ربنا وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله. فإذا يجوز في الجموع استخدام التأنيث واستخدام التذكير، تمام كده؟ قالت رجال كذا وقالت، ما في إشكال فيها خالص. ها؟ عندكم مسائل؟ نعم. جنكيز خان، نعم. نعم. ما هو الصنم وثن، احنا قلنا كل صنم وثن وليس كل وثن صنم، كل صنم وثن وليس كل وثن صنم، ويسمى وثن على طول ولا يعب، ففي أوثان كثيرة لا تعب. هل الميت يرد السلام على من يعرفه؟ لا، الموتى لا يسمعون ولا يردون ولا يتكلمون، وأما الأدعية التي نقولها فهي تعبدات، فأنت لو أتيت إلى ميت وظلت تسلم عليه 10 أيام لن تتحرك شفتاه بأي رد. وهل هناك ملائكة موكلون رد السلام؟ الله أعلم. لكن هل هناك ثواب؟ نعم. وهل تأخذ ثواب 30 درجة؟ نعم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك، هناك ملك يبلغه، يبلغ روحه، ملك يبلغ روح السلام، لكن هو نفسه لا يرد صلى الله عليه وسلم، ولا يسمع، ولا يسمع، لأنه لو سمع السلام سمع غيره، ولذا هم يعتقدون أن يسمع فيذهبون يشتكون إليه. وما فائدة الشكوى إليه؟ إن أردت أن تشتكي فاشتكي إلى السميع البصير جل وعلا، لكن يذهبون، انظر يا رسول الله ما يحدث الأمة، إيش هذا؟ هذا شرك بالله والعياذ بالله، شرك. نعم. فيها زائرات السرج ضعفها، خير الحمد لله، أي لكن هي متفق عليها، يعني متفق على المعنى، أي لكن المعنى موجود عند الناس كلها، وفعل السلف أنهم كانوا يجتنبون السرج تماما، فعل السلف كله وبالذات أهل المدينة، وأفعال أهل المدينة معتبرة كده. كلكم جاهز. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو، وإحنا قلنا الغلو ضد الجفو، والغلو يساوي التطرف، والجفو يساوي الإفراط، فعندنا تفريط وإفراط، لا، الغلو يساوي الإفراط والجفو يساوي التفريط، عندنا غلو يقابل جفو، وعندنا إفراط يقابل تفريط. طيب، فنحن ضد هذين. مثال الغلو أن يقال إن عليا هو الله، هذا غلو. مثال الجفو أن يقال إن عليا كفر على طول. مثال الغلو أن يقال إن عيسى هو الله. مثال الجفو أن يقال إن عيسى ابن زنا وليس برسول. فهناك غلو وهناك جفو. الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هناك فرق بين الوثن والصنم. الوثن هو كل شيء يعبد من دون الله عز وجل، أي شيء يعبد من دون الله هو وثن، سواء كان فكرة، سواء كان شخص حيا، سواء كان تمثالا أو صنما أو كان حيوانا. فالصليب وثن ولا صنم؟ وثن، تمام. وتمثال المسيح صنم، تمام كده. والبقرة عند الهنود وثن ولا صنم؟ وثن. الصنم هو المصنوع على هيئة شخص، شيء مصنوع، واضح كده؟ طيب، فإذا كل صنم وثن وليس كل وثن صنم معروف. إذا الوثن هو ما يعمل الإيمان بالاشتراكية بالشيوعية بالرأسمالية هذه كلها وثنية وثنية. الإيمان بالفلسفة الوجودية والفلسفة وحدة الوجود هذه وثنية كل وثنية. فكل ما يعبد من دون الله يسمى وثنا. فإذا كان على شكل الشخص أو على شكل حيوان فهذا صنم صنم وليس في الصنم حياة ليس في الصنم حياة. فلو إن إنسانا جلش شخصا وعبده فهذا ليس صنما. لكن إذا مات وعبده فهذا تحول مات وصنع له شيء يبقى هذا هو. طب لو ذهب إلى ميت يعبده وميت الصنم ما صنع على هيئة معبود على هيئة أي معبود مش كده. فهنا حولوا القبور إلى أوثان. إذن القبر نفسه لا يمكن يبقى صنم. فلو واحد عبد قبر إذا بيعبد وثن ولا صنم؟ وثن. إذا واضحة؟ تمام. إذن الشيعة يعبدون أوثاناً أصناماً أوثان يعبدون أوثان يعبدون أوثان ماشي. طيب قال روى مالك في الموطأ. كتاب الموطأ هذا كتاب عظيم جداً يا إخوان. هذا أول كتاب في الحديث في العالم وكتاب تحرى فيه الصحة على قدر ما استطاع رحمة الله عليه وهو قريب من التابعين رحمة الله عليه وهو في الفضل أجل من البخاري ومسلم مش الموطأ من مالك أجل من البخاري ومسلم. لكن الموطأ ليس أجل من صحيح البخاري وصحيح مسلم. فالمقارنة بين الكتب غير المقارنة بين المؤلفين. وإذا كتاب صحيح البخاري أفضل من مسند أحمد لكن أحمد بن حنبل أفضل من 20 بخاري ماشي. روى مالك في الموطأ وكان هو يتحرى الصحة صحة السند رحمة الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. شوف لم يقل صنما يعبد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء منه يستجاب؟ نعم. هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب؟ في الغالب نعم في الغالب نعم. لكن احيانا تكون حكمة الله عز وجل الا يستجيب دعاء. فلما دعا على صفوان بن أمية وعياش لم يستجب الله عز وجل له. طيب اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم. وإحنا قلنا هذه الميم هذه اللي في آخر لفظ الجلالة هي تساوية وبدلت الياء إلى ميم ووضعت في آخر لفظ الجلالة وتواضع العرب واتفقوا على ذلك من قديم من أوائل اللغة العربية يعني قبل محمد صلى الله عليه وسلم كثير جدا. وهذا من تعظيمهم للفظ الجلالة ألا يسبقه النداء هكذا. هذا السبب أنهم جعلوها ميم. ولذا لا يقولون رحمن أم ولا كريم مثلا ولا اسم اسماء الله لكن لفظ الجلالة بالذات عظموه فلم يجعلوا ياء النداء قبله بل جعلوها بعده في سورة ميم ماشي. اللهم يعني يا الله يا رب. لا وطبعا فرق بين الله ورب لأن الله غير مشترك وأما رب فمشترك. فكلمة الله أعظم الأسماء أعظم أسماء الله عز وجل لفظ الجلالة الله لأن أي لفظ آخر يمكن اشتراكه أما الله لا. وإذا النصارى بدأوا بالتحريف حذفوا أولا كلمة الله وضعوا بدلها الرب أو الإله. اللهم يا ربي لا تجعل قبري وهو لم يمت بعد صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهو لا يقصد أن يجعله وثنا لا يعبد لا لا تجعله وثنا أصلا فضلا عن أن يعبد لأن هناك أوثان لا تعبد. فهو لا يريد لا وثنية ولا عبادة للوثنية صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل في أوثان موجودة وانتهت عبادتها ولم يعد يعبدها أحد خالص. وأنت الآن لو رأيت تمثال جنكيز خان، هل ممكن تجد أحدا في العالم يعبد تمثال جنكيز خان؟ طب هو وثن، وثن هو. طيب تمثال، تمثال آتون، تمثال آمون الموجود في المتحف المصري الآن، وثن يعبد؟ لا. فهنا لا يريد وثنا، ويريد أن يعبد صلى الله عليه وسلم. ثم قال اشتد غضب الله على قومه، هذا فعل ماضي يقصد به الدعاء، ولا يقصد به التقرير، وإنما يقصد به الدعاء. عارفين فعل الماضي ما يقصد به الدعاء؟ ما تقول جزاك الله خيرا، جزاك خلاص، ولا تسأل أن يجزيك؟ تريد أن يجزيك، شفاك الله وعفاك، وانت مريض، لا لسه لم تشفى، ويقول لك شفاك الله وعفاك، لا يمكن يكون هذا تقريرا، وإنما هذا دعاء. فاشتد غضب الله، كثير إخوة يفهمونها على أنها تقرير، أنه ربنا اشتد غضبه عليهم لما فعلوا هذا، هذا دعاء من الله صلى الله عليه وسلم أن يشتد غضبه، فهو غاضب غاضب، يشتد الغضب. اشتد غضب الله على قوم، يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشتد غضب الله عليهم. والغضب صفة لله تبارك وتعالى، صفة فعلية، صح، صفة فعلية متعلقة بمشيئته، متعلق بمشيئته. والغضب غضب الله ليس كغضب المخلوقين، غضب المخلوقين غليان الدم في العروق، أما غضب الله فالله جل يعلم صفته وكيفيتها سبحانه عز وجل. فنثبت صفة الغضب لله جل وعلا، ليس على كلام الأشاعرة ولا غيرهم، نثبت صفة الغضب لربي تبارك وتعالى. كيف الأشاعرة يقولون عنها؟ يقولون غضب يعني أراد العقاب أو الانتقام، أراد العقاب أو الانتقام، لأنهم يريدون تحويل كل الصفات إلى السبع، لا يريدون دائما الصفات تنعطف إلى السبع. لسه ابن نذير كلمني قبل الدرس يعني. طيب اشتد غضب الله يعني اللهم اشدد غضبك على قوم، يعني على كل من، على كل من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني يا رب زيد غضبك على اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الذي فعلوه آثاره موجودة، وتأثر بهم عوام المسلمون والصوفية وغيرهم. طيب الأذان لو وجب لسه. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بيناها من قبل يا إخوان، اتخذوا القبور مساجد، وهذه معلوم النهي عن الصلاة فيها، سواء كان عن بطلانها كقول الحنابلة أو لحرمتها وإثمها كقول الشافعية وهو الصحيح. طيب هل استجاب الله له؟ قال ابن القيم رحمه الله استجاب الله دعاءه، فلم يجعل قبره أبدا وثنا يعبد، بل إنه حمي بثلاثة الجدران، وضحناها وبيناها، ثلاثة جدران. قاعدة المثلث فين؟ في القبلة، قاعدة المثلث في القبلة. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، هذا كلام ابن القيم رحمه الله. فهناك أناس يدعونه ويغلون فيه، لكن ما تحول إلى وثن، القبر نفسه ما تحول إلى وثن، هم يعبدوه بقى ولا ما، لكن للقبر نفسه ما أذن الله أن يتحول إلى وثن أبدا. قال ولابن جرير، هو ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المؤرخين، وأيضا هو من شيوخ المحدثين، ولكن الإمام الطبري رحمه الله يأتي بالحديث ويأتي بسنده تاما، ممكن يكون حديث كذب، حديث موضوع، حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف، ما ليس له شأن، عندك السند وحقق أنت، وهذه ميزة وعيب. أما أهل العلم فهي لهم ميزة، وأما عيب لأن أهل الجهل ينقلون ولا يدققون. فابن جرير الطبري يا إخواننا إمام، إمام، إمام في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في التفسير، وإمام في التاريخ، لكن في الفقه بيأخذوا عليه شيء، أو في الحديث بيأخذوا عليه أنه بيأتي لك بالأحاديث كما هي وأنت عليك التحقيق. أما في الفقه فهو له فكرة عن الإجماع، يرى أن الإجماع لا يؤثر فيه خلاف الرجل والرجلين، يعني لو الناس اجتمعوا على أمر وخالفهم واحد من العلماء أو اثنين يقول هذا إجماع، والإجماع شرطه أن يتفق الجميع عليه بلا مخالفة، فهذه مما يؤخذ عليه رحمة الله عليه. ولكن أيضا الإمام المنذري ابن المنذر يقول أجمع العلماء على كذا ولم يجمعوا وإنما أغلبهم على كذا. فابن المنذر يفعل مثله، يفعل مثل الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. يقول بسنده عن سفيان، هو سفيان الثوري رحمه الله، عن منصور، عن مجاهد، مجاهد من كبار التابعين، تلقى عن ابن عباس تفسير القرآن كله آية آية مرتين أو ثلاثة، آية يقف عند كل آية ويسأله، وهو مجاهد وهو إمام وتابعي وجليل. ولكننا في شيء لا نأخذه منه، وهو قوله إن الله عز وجل يوم القيامة يجلس محمدا على العرش، وهذا ثابت عن مجاهد ولكن لا يقبل منه، هذا قوله هو يعني، وما لتابع هو المقطوع، فلا نقبله من مجاهد رحمة الله عليه. ولكن هناك من يقبله ونسب إلى أحمد الحنبل أنه يقبله ويدافع عنه هذا القول، والابن تيمية رحمه الله اللي هو إقعاد محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على العرش. فهذه مسألة الشيخ ابن عثيمين احتاط فيها في السفارينية احتاط جدا، قال والله إن صحت فنقول به بس، يعني إن صحت مرفوعة. وابن تيمية طيب، قال ابن جرير الطبري أفرأيتم اللات في قول الله جل أفرأيتم اللات والعزة، قال مجاهد قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. اللات رجل صالح من الطائف، وهذا الرجل بين وبين مكة 100 كيلو، بين الطائف ومكة 100 كيلو، كان يأتي في مواسم الحج بالذات، ورجل ميسور يأتي بالسويق، السويق زي الشعير، ويلت لهم يعني يضع في الماء كما تصنع البليلة ويطعم الناس، يطعم الناس، فسمي فلقبوه باللات، رجل يلت السويق يعني يسلق الشعير أو القمح ويطعم به الحجيج، فكان يلت لهم السويق فمات رجل صالح، فعكفوا على قبره، فعكفوا على قبره، هذا سيصل بهم إلى عبادة صح، فصار اللات إلها يعبد من دون الله، فهذا مضرة العكوف على القبور الغلو في الصالحين. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحجيج، فإكرام الحجيج هذا من عادات قريش، ولذا قال أجعلتم سقاية الحاج، والسقاية هنا السقاية مع الطعام، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما، الغرض من ذكر ما مضى هو أن العكوف على قبور الصالحين غلو للشرك، يؤدي للشرك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما زائرات فهذا اللفظ ضعيف، وهو ثابت بزورات، والكلام هذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال الثابت لعن الله زوارات القبور، وفرق بين زوارة وزائرة، فأما الزائرة فهي التي تزور مرة أو اثنتين لا تكسر الزيارة، وأما الزوارة هي التي تكسر الزيارة للقبور. فهذه اللفظة لفظة زائرات ضعيف، فالشيخ الألباني رحمة الله عليه له كلام طيب تلقاه عنه معظم أهل العلم في زماننا، فقال إنه لا مانع من زيارة المرأة للقبور بشرط، الشرط الأول ألا تكسر الزيارة حتى لا تنتقل من لفظ زائرة إلى لفظ زوار، الشرط الثاني أن تتأدب الأداب الشرعية فلا عويل ولا بكاء ولا صراخ، الشرط الثالث ألا ترتكب المخالفات الأخرى، لأن يذهبوا للقبور وغيبة ونميمة ولب وزدان فصحى إلى جانب طبعا عدم التهتك وعدم الزينة وعدم التخضع في القول وعدم التعطر، هذا أمر عام لا يتعلق بالقبور بل يتعلق بالعموم. فالشيخ الألباني يرى الجواز، ويرى الدليل على جواز أن المرأة تزور القبور أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري مر بامرأة عند قبر وليدها، وهي تبكي، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، لم تعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقيل لها هذا رسول الله، فأتت إليه لتعتذر يعني، ولم تجد عنده بوابين، قالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الحديث في البخاري لما ترجع كله ليس فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة عن ذات القبور، بل النهي عن الجزع وعن البكاء وعن الصراخ، ولم يقل لماذا أنت هنا، لما أدخلك القبور. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فقيل لها يا أم المؤمنين ألم يكن قد نهي عن ذلك؟ قالت بلى، ولكن رخص فيه بعد. فهي رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى الكل عن الزيارة، ألا إني كنت قد نهيتكم يعني رجالا عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت. فرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ النهي، والنسخ هنا متعلق بالمجموع لا بالرجال، فاجتهدت عائشة رضي الله عنها في ذلك وهي محقة. تمام كده؟ ما 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 يستدلون أيضا بأن عائشة رضي الله عنها، وده أقوى الأدلة، أنها قالت يا رسول الله ماذا أقول يعني إذا دخلت القبور؟ فقال قولي، ولم يقل إيش دخل القبور أنت، المرأة لا تدخل القبور، صح؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. فدلها على ما تقول ولم يمنعها من، قال هذه أدلة واضحة وصريحة في جواز زيارة القبور بالنسبة للنساء. الشيخ ابن عثيمين رد على هذه الأدلة، ما ردها، رد عليها، فرق طبعا، الحديث حديث صحيحة. فأما الأول فقال المرأة طفلها ميت وهي ذهبت إليه ولم تكن تعلم، وقال بالنسبة لأن زارت قبر أخيها عبد الرحمن أنها لم تشهد موته، وقالت لو شهدتك ما أتيتك، أنها لم تشهد موته، وحتى لو كان. والقول الثاني أن قولها وفعلها يخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، فبالتالي لن نأخذ بكلام عائشة رضي الله عنها ونقدمه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث هو دلها على ما ينبغي للمسلم أن يقوله ولم يقل لها يعني الكلام لك، وإنما أي مسلم يدخل القبور يقولها. فهذه ردود من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فيها مجازفة، والأولى خلافه، وكلام الألباني هو الأحق في هذه النقطة، كلام الألباني هو الأحق في هذه النقطة، أنه يسمح للنساء بزيارة القبور على الشروط التي ذكرناها، على الشروط التي ذكرناها. لكن هذا رد فيه شيء من التعسف شوية من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ولما احنا نرد كلام عالم بنرد بكلام عالم، لسنا كالمتجرئة الذين يتجرؤون على العلماء، وإنما نرد كلام العلماء بكلام علماء مع فحص الأدلة كل، فلا حرج علينا فيها، لا حرج علينا فيها. نصلي ونكمل المسائل، نصلي إن شاء الله يصلنا. إذن لابد من نوع إضاءة أيضا منعا لذلك ولمطاردتهم إذا فعلوا ذلك. فالمهم الإضاءة الممنوعة هنا مقيدة وليست مطلقة، الإضاءة التي تؤدي بالناس إلى تعظيم القبور، إلى تعظيم القبور. فهذا هو، هذا هو. وبعض الناس إذا يعني اتجه إلى إضاءة وغيره، الناس عندهم مبالغة ويعلمون الناس التعلق بالدنيا. صار هناك مساجد الآن، مساجد مزينة مزخرفة بطريقة شديدة جدا تعلق الناس بالدنيا، ونحن لا نريد، نريد من الناس ألا يتعلقوا بهذه الدنيا، فإنها تمضي، خذ منها حاجتك ولا تنسى نصيبك منها، لكن لا تتعلق بها. والواضح أن الناس يتعلقون بالدنيا وبالذات النساء، يتعلقن بالدنيا جدا ويهتمن بأدق التفاصيل والزينات والملابس والأضواء والأشياء، ويرهقن أنفسهن ويرهقن أزواجهن ويرهقن آباءهن، كل ذلك بسبب التعلق بالدنيا. وكما نرى الدنيا الآن صار معظم الأفعال فيها رياء، والناس تحب أن ترأي في الأفراح، وتحب أن ترأي في المآتم، وتحب أن ترأي في الاستضافة وفي الضيافة وفي التعاملات. نريد عدم التعلق بالدنيا، وهذه النصيحة ننصح بها النساء أكثر من الرجال، لأنه فعل النساء متعلقات بالدنيا أكثر، والرجال يتبعون النساء يتبعون النساء، أما الرجل فهو قد لا يهتم ببعض الأشياء ولكنه مضطر إرضاء للمرأة أو إسكاتا له ولكثرة إلحاحها فيجيبها إلى أشياء ولا يريدها. ولا أرى رجل، هل في رجل منكم يحب النيش مثلا؟ أبدا والله، ولا يريد سفرة ولا نيش ولا، ولكن مع ذلك الرجال يعني لا يريدون فيطيعون النساء. فأنا أنصح النساء بالذات بعدم التعلق بالدنيا، عدم التعلق بالدنيا. لا أرى أن تكون زاهدة وتسير بمرقع، لا، ولكن الإنسان يأخذ حاجته منها من غير ما يعلق قلبه بهذه الدنيا. فعودة إلى ما كنا فيه، إشعال السرج في القبور إذا كان الغرض فيه التعظيم أو إبراز القبور فهذا لا ينبغي، أما إذا كان للدلالة أو للحاجة فلا بأس. وهناك مقابر على الطرق، وبالتالي الطريق لابد أن يكون مضيئا لتسير فيه السيارات والناس ليلا، فلا بأس بالإضاءة لأنها لحاجة، لأنها لحاجة. طيب، فانتهى الباب. لو في أسئلة قبل المسائل أو انتظر المسائل أحسن نخلصها ثم نتكلم. نقول في مسائل، الأولى تفسير الأوثان، وأن الوثن هو كل ما عبد من دون الله سواء كان أو قبرا أو مالا أو فكرة، فهذا كله وثن. وهنا تفسير الأوثان ما فيش نص في تفسير الأوثان، ولكن في إشارة من قولي لا تجعل قبري وثنا، فإذا القبر ليس عليه الصنم، ليس عليه التمثال، إذا تفسير الوثن أنه أعلى من الصنم ويشمل كل المعبودات من دون الله عز وجل. الثانية تفسير العبادة، والعبادة هي التذلل والخضوع لله، وكل العبادة كمال المحبة مع كمال الذل، أو هي أقوال وأفعال يرضى الله عز وجل عنها، كل ما يرضي الله عز وجل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وأيضا هنا لم يبين في النص، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد، ويعبد هنا يعني يعظم محبة وذلا. فهنا المسألتين الأوليان الأدلة عليهما من المتن أدلة إشارة وليس أدلة تصريح، فلم يصرح المتن بما هو الوثن، ولم يصرح المتن بما هي العبادة، وإنما أشار إليه. المسألة الثالثة أنه لم يستعذ إلا مما يخاف من وقوعه، فقوله اللهم لا تجعل قبري، وهو لسه حي، إذن هو يتكلم عن مستقبل، صح؟ لأنه أين قبره؟ هل كان قبره موجودا حين كان حيا؟ لا، فهو يتكلم عن مسألة مستقبلية صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم لا تجعل قبري وثنا، يعني معناه يخاف أن يتحول قبره إلى وثن يعبد من دون الله عز وجل. الرابعة أنه قرن، قال قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، فإنه قال اشتد، هنا بقى في صريح، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المسألة الخامسة ذكر شدة الغضب، هي نفس المتن اشتد غضب الله، وطبعا في إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهذه الصفات التي ينكرها الأشاعرة باعتبار أن الله منزه عن الأعراض، فالغضب من الأعراض، هم عندهم منزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض، الأعراض اللي هي الصفات، الأعراض صفات ذاتية وفعلية، والأبعاد الصفات الخبرية، والأغراض لا، الأغراض الحكمة، منزع الحكمة معناها خلق أفعال العباد، إنه الكلام الجبري والعياذ بالله. طيب، قال السادسة والغضب اشتد غضب الله، دليل إن في صفة الغضب وفيه أن غضب الله نفسه يشتد، يعني الله موصوف بالغضب وإيش وبشدة الغضب، ولذا الأنبياء يقولون لقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، معناه أن أيضا تفاوت الغضب من صفات الرب عز وجل، فهنا في الغضب وشدة الغضب صفتان. ماشي. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عباد الله، عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. واللات هنا هو رجل، ولكن هم اللات وسموه اللات، هذا اسم فاعل اللات يعني الذي يلت السوق. وفي الوقت نفسه تاء التأنيس أخذوه على وجهين، إن تاء التأنيس من الله، يبقى الله الأنثى بتاعها عندهم والعياذ بالله اللات. فلذا يجوز التأنيس في ذكر عقيدة العرب في هذا الرجل، ويجوز التذكير في حقيقة الفعل. ماشي، الفعل حقيقة أنه إيه؟ رجل. تمام. والتأنيث هذا من تحريف العرب للكلمة، فلا بأس، لكن الأصل أنه رجل. ماشي، طبعا ما هو هم كان يقول اللات هي واللات هو، إذا كان اللات هو على الرجل الذي يعبد من دون الله، واللات هي على التحريفة التي حرفوها من لفظ الجلالة إلى اللات. ولفظ الجلالة الله لم يماري فيه أحد أبدا على طول التاريخ، ولكن ما رأوا في لفظ في اسم الرحمن، والكفار ما كانوا يحبون اسم الرحمن، وقالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا. طيب، السابعة معرفة أنه، شوف مرة قال أنها، خدتوا بالكم، ومرة يقول معرفة أنه قبر رجل صالح، فذكرت لك الأمرين في التاريخ والأصل أنه قبر رجل صالح، في التحريف وضعوا التاء لفظ الجلالة الله، فتيء تأنيث. معرفة أنه قبر رجل صالح مأخوذ من قوله كان يلت لهم السويق. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، معنى التسمية أنه يلت يعني يفعل فعل، والسويق قلنا حبوب الشعير أو حبوب القمح، يضع في الماء ويضيف إلى شيئا سمن ولا شيء ويعطي للناس. التاسعة لعنه زوارات القبور. الله أكبر. الله أكبر، إن الشيخ قال لعنه زوارات القبور، مع أنه لما أورد الحديث أورده بلفظ زائرات، فأورده كما ورد وهو لا أضعيف بلفظ زائرات، فلعن الله زوارات القبور. وقلنا زوارات القبور تختلف عن زائرات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها، والإسراج له معنيان، إسراج معنى وضع السرج على الحصان، والإسراج معنى الإشعال، لأن وضع السرج على الحصان هو بداية اشتعال حركة الحصان والانطلاق، لكن الأصل في الإسراج أنه الإشعال، ولذا السراج، والنبي صلى الله عليه وسلم سراج منير صلى الله عليه وسلم. قال لعنه من أسرجها، وهذا مأخوذ من قوله والمتخذين عليها السرج، المتخذين على المساجد والسرج. طيب ماشي، خلاص كده البابين، اسألوا بقى كما تشاءون. عندنا هنا سؤال، انه استمع نفر من الجن وجعلوا بينهم من الجنة نسبا، ما الفرق بينهما مع ان الاثنين جمع؟ يجوز الجمع بالمؤنث والمذكر للجماعة، فتقول رجال قريش وتقول رجالات قريش، وتقول قال الحنابلة وتقول قالت الحنابلة، صح؟ ولذا قال الله جل وقالت الأعراب آمن، مش كده؟ قالت، مع أن الأعراب ده مذكر، بل أكثر من ذلك الرسل، والرسل لا يمكن يكون فيهم تاني سبب، لأن الأعراب ممكن تقول لس الأعراب رجال مع نساء، فغلب، فلما يكون فيه مذكر مع إناث يغلب التذكير، لكن الرسل فيها تأنيث حتى عند غلب المغرب، لا، لأن قالوا في نبوة في النساء، ما قالوا في رسالة، ربنا وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله. فإذا يجوز في الجموع استخدام التأنيس واستخدام التذكير، تمام كده؟ قالت رجال كذا وقالت، ما في إشكال فيها خاطر. عندكم مسائل؟ نعم. جنكيز خان، نعم نعم. من الصنم وثن، احنا قلنا كل صنم وثن وليس كل وثن صنم، كل صنم وثن وليس كل وثن صنم، ويسمى وثن على طول ولا يعب، ففي اوثان كثيرة لا تعب. ها هل الميت يرد السلام على من يعرفه؟ لا، الموتى لا يسمعون ولا يردون ولا يتكلمون. وأما الأدعية التي نقولها فهي تعبدات، فأنت لو أتيت إلى ميت وظلت تسلم عليه 10 أيام لن تتحرك شفتاه بأي رد. وهل هناك ملائكة موكلون رد السلام؟ الله أعلم. لكن هل هناك ثواب؟ نعم. وهل تأخذ ثواب 30 درجة؟ نعم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك، هناك ملك يبلغه، يبلغ روحه، ملك يبلغ روح السلام، لكن هو نفسه لا يرد صلى الله عليه وسلم ولا يسمع، ولا يسمع، لأنه لو سمع السلام سمع غيره. ولذا هم يعتقدون أن يسمع فيذهبون يشتكون إليه. وما فائدة الشكوى إليه؟ إن أردت أن تشتكي فاشتكي إلى السميع البصير جل وعلا. لكن يذهبون، انظر يا رسول الله ما يحدث الأمة، وهذا هذا شرك بالله والعياذ بالله، شرك. نعم. فيها زائرات السرج ضعفها، خير الحمد لله. أي لكن هي متفق عليها، يعني متفق على المعنى. أي لكن المعنى موجود عند الناس كلها، وفعل السلف أنهم كانوا يجتنبون السرج تماما، فعل السلف كله وبالذات أهل المدينة، وأفعال أهل المدينة معتبرة كده. كلكم جاهزين.